بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره، كتاب الصلاة، البحث في مكان المصلي.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في جواز التقدم على قبر المعصوم عليه السلام وعدم جواز التقدم على القبر. قلنا الدليل على ذلك، يعني استدلوا على ذلك بما رواه محمد بن أحمد بن داود قال كتبت إلى الفقيه إلى آخر الرواية. قلنا الكلام في سند هذه الرواية لا ينبغي الكلام في سند هذه الرواية، سند صحيح، فإن سند الشيخ في كتاب الفهرستي صحيح، ويروي هذه الرواية بواسطة واحدة، والواسطة والمفيد قدس الله نفسه وفي سيد بن عبيد الله وأحمد بن عبدون. ولا يزر عدم وجود الطريق في المشيخة لتسريح الشيخ قدس الله نفسه، وأن طرقه إلى الكتب التي يروي عنها في كتاب التهذيب بقية الطرق يعلم من كتاب الفهرس وسائر الفهرسات. ومن جملة ما وقع من الاشتباه للأردبيلي قدس الله نفسه في ذكر الطريق، في ذكر الطرق، بل بيان طريق الشيخ إلى محمد بن أحمد بن داود، فذكر أنه صحيح في المشيخة والفهرس، مع أنه لا ذكر عن هذا الطريق في المشيخة أصلا. وبقى هذا السهف في عدة من الطرق يبلغ 39 موردا فيما ذكره في المشيخة أنه صحيح في المشيخة والفهرس، أو صحيح في المشيخة ضعيف في الفهرس، أو العكس، مع أنه لا ذكر في المشيخة في هذه الطرق. فكيف ما كان لا كلام لنا في السند، وإنما الكلام في دلالة هذه الرواية وفي من يروي عنه محمد بن أحمد بن داود. قال في هذه الرواية كتبت إلى الفقيه وسأله عن الهمياري قال كتبت محمد بن عبد الله بن جعفر قال كتبت إلى الفقيه فذكر هذه الرواية. الكلام في المراد بالفقيه في هذه الرواية، من هو الفقيه في هذه الرواية؟ الفقيه من ألقاب الكاظم سلام الله عليه، يعبر بالفقيه عن الكاظم سلام الله عليه، العبد الصالح، الفقيه، العالم. ولم يبين ولا في مورد واحد يعلم أن الفقيه، يعني يكون هذا مقطوعا به، يعلم أن الفقيه أطلق على صاحب الأمر سلام الله عليه. وهذا الرجل وهو محمد بن عبد الله بن جعفر بن الحميري، لئن قال النجاشي أنه كاتب صاحب الأمر عليه السلام له مكاتبات، وأما أن هذه المكاتبة من تلك المكاتبات، يعني المراد بالفقيه وصاحب الأمر، هذا لم يعلم. نعم له مكاتبة مع صاحب الأمر سلام الله عليه ويخرج توقيعون. فمن المحتمل أن يراد بالفقيه موسى بن جعفر سلام الله عليهما، لتكون هذه الرواية مرسلة، يعني محمد بن عبد الله هو لم يكتب إلى موسى بن جعفر سلام الله عليه لأنه لم يدرك أسره، وإنما الكاتب شخص آخر، ومحمد بن عبد الله يروي عن ذلك الشخص، ولم يذكر الواسطة في البيت أن الواسطة من هو الذي كاتب موسى بن جعفر سلام الله عليه. والذي يدلنا على ذلك أو يوجب الظن بذلك أن الحميري، يعني محمد بن عبد الله بن جعفر بن الحميري، هو لم يكتب، وإنما الكاتب شخص آخر، وهو يروي هذه المكاتبة أنه يقول في هذه الرواية يقول فأجاب سلام الله عليه وقرأت التوقيع ونسخت منه فيعلم أن هذا ناسخ للمكاتبة بلي يعني المكاتبة لم تصل إليه ابتداء وإنما وصلت المكاتبة إلى شخص آخر وهذا نسخ جواب الإمام عليه السلام ونسخ التوقيع كيف يمكن أن يكون هو المكاتب ما معنى قوله فأجاب وقرأت التوقيع ونسخت منه ما معنى نسخت منه إذا كان الكتاب له وهو الذي تلف الكتاب تلف المكاتبة مع الإمام عليه السلام ما معنى لقوله نسخت منه فيعلم أن هذا كان لغيره وهذا نسخ من تلك المكاتبة التي وصلت إلى غير هذا الرجل يعني الحميري محمد بن عبد الله بن جعفر ولا أقل من الشك في ذلك فلا يمكننا دعوى أن الفقيه وإن لم يكن من ألقابه سلام الله عليه إلا أنه بل القرينة قامت على إرادة صاحب الأمر ولو باعتبار المعنى الوصفي للفقيه يعني العالم بالأحكام لقرينة رواية محمد بن عبد الله هذا قرينة على أن المراد بالفقيه هو الإمام عليه السلام لأنه لم يدرك موسى بن جعفر سلام الله عليهما فيعلم أنه أراد بالفقيه غيره وهو صاحب الأمر عليه السلام وربما يؤيد ذلك لأن التبرسي في الاحتجاج روى هذه الروايات بعينها باختلاف الجزئي كما ذكرنا هناك فإن الإمام لا يتقدم في كتاب الاحتجاج لا يتقدم ولا يساوى باختلاف يسير روى هذه الرواية عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الأمر عليه السلام صرح في رواية الاحتجاج بأن محمد بن عبد الله يروي هذه الرواية عن صاحب الأمر عليه السلام فتكون رواية الاحتجاج قرينة على أن المراد بالفقيه هو صاحب الأمر عليه السلام ولكن هذا أيضا لا يمكن من جهة أن رواية الاحتجاج مرسلة ليست مهجة لم يثبت هذه الرواية مسندة بل صحيحة أو موثقة لتكون حجة وقرينة على هذه الرواية تلك الرواية وجودها كعدمها أفرز شخص مجهول روى أن محمد بن عبد الله بن جعفر روى هذه الرواية عن صاحب الأمر عليه السلام أي أثر لذلك فرواية الاحتجاج ساقطة من جهة الإرسال لا يمكن أن تكون قرينة على بيان المراد من الفقيه في هذه الرواية ثم إن هذا الذي وقع في هذه الرواية يعني رواية محمد بن عبد الله بن جعفر الهمجري عن الفقيه مع تذييله بقوله فأجاب وقرأت التوقيع ونسخت من بعينها وقعت في روايتين غير هذه الرواية ذكره الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في باب حرم الحسين عليه السلام هنا بل السؤال عن فين قبر الحسين عليه السلام وزعه بل في الكفان والتسبيه به يعني جعله سمحة ويسبح به أين هذا الكلام محمد بن عبد الله بن جعفر بن الهمجري قال كتبت إلى الفقيه أسأله فأجاب وقرأت التوقيع ونسخت منه هاتان الروايتان أيضا مثل هذه الرواية لا دليل على أن المراد بالفقيه فيه صاحب الأمر عليه السلام ورواية الاحتجاج روى الروايتين عن صاحب الأمر عليه السلام أيضا مرسلة لا تكون قرينة على ذلك إذن هذه الرواية ساقطة من جهة احتمال الثقت في هذه الرواية وقيام القرينة على الثقت وهو قوله قرأت التوقيع ونسخت من يعلم أنه لم يكن تلف المكاتبة فإلا لم يكن معنى لهذا الكلام فأجاب وقرأت التوقيع، التوقيع كان عنده ينسخ من التوقيع لماذا ينسخ، ونسخت من فالرواية من هذه الجهة ساقطة وإن كانت سيئة. هذه جهة، وأما جهة الدلالة فالظاهر أن هذه السيئة لا دلالة فيها على المقصود، ولو فرزنا أن محمد بن عبد الله بن جعفر الهميري يروي هذه الرواية عن صاحب الأمر عليه السلام عن المعصوم، مع ذلك لا دلالة لهذه السهيهة على الجواز. والوجه في ذلك أنه سلام الله عليه على فرض أن يكون هو الإمام قال وأما الصلاة فإنها خلفه ويجعله الأمام أو يجعله الإمام، هنا في نسختنا كاتب أمام أو يجعله الإمام، ولا يجوز أن يصلي بين يديه لأن الإمام لا يتقدم ويصلى عن يمينه وعن شماله. هنا احتمالات في كلمة الإمام، ما هو المراد بالإمام؟ يجعله الإمام تارة يحتمل أن يكون المراد بهذه الكلمة الإمام وهو إمام العصر، الإمام الأصلي، الإمام سلام الله عليه، الحجة من قبل الله تعالى على الخلق والمنصوب خليفتان، يجعله الإمام. وبعد ذلك ولا يجوز أن يصلي بين يدي الإمام لأن الإمام لا يتقدم ويصلى عن يمينه وشماله أو ويصلي عن يمينه وشماله. هذا احتمال أن يكون المراد به هو إمام الأصل، ولكنه بعيد غايته، فلعله لا يحتمل إلا بل احتمالا شاذا لا يعبى به. ما معنى لجعل القبر إماما؟ يعني يفرضه إماما، يفرض أن القبر إمام، أي أثر لهذا الفرض؟ الإمام يتقدم أو لا يتقدم، لا فرق بين حيه وميته، كل ذلك صحيح. وأما أنه يجعل القبر إماما، ما معنى أنه يجعل القبر؟ أهذا أمر اختياري؟ أفيمكن أن يجعل الجماد إماما، يفرز إماما؟ ما معنى هذا الكلام؟ كلام ساقط لا معنى له. أن يكون الإمام يعني القبر يجعل إماما ويفرز إماما، أي أثر لهذا الفرق؟ إذا كان الإمام محترما في مماته ولاحترامه لا تجوز الصلاة بين يديه، لا يحتاج إلى الفرق، يفرز أو لا يفرز، الإمام موجود فلا يصلى بين يديه، كلام لا يعتنى به. ويحتمل الاحتمال الثاني أن يكون المراد به الإمام بمعنى إمام الجماعة، يعني يفرضه إمام الجماعة، قبر الإمام بمنزلة إمام الجماعة، كما أن إمام الجماعة لا يتقدم عليه وإنما يصلى خلفه أو يصلى عن يمينه وشماله، قبر الإمام عليه السلام حاله حال إمام الجماعة. بناء على هذا يتم الاستدلال على عدم جواز التقدم، فإن إمام الجماعة لا يجوز التقدم عليه في الصلاة، فإذا فرضنا أن قبر الإمام عليه السلام بمنزلة إمام الجماعة كأنه إمام يقتدي به في الصلاة، فأيضا لا يجوز أن يتقدم عليه، بل يصلي عن خلفه أو عن يمينه وشماله، إلا أن هذا أيضا بعيد لكن أقل من الأول. فإن هذا الحكم لو كان ثابتا لا يكون باختيار المكلف يجعله إماما، ليس هذا باختياره يجعله إماما أو لا، يعني يفرزه إماما أو لا يفرز. إذا كان هذا الحكم ثابتا فلا بد أن يقال إن قبر الإمام بمنزلة إمام الجماعة كإمام الجماعة، لا يتقدم عليه لأن الإمام لا يتقدم عليه، وليس هذا باختيار المكلف ليقال إن المأموم يفرز قبر الإمام إمام الجماعة، كلام لا معنى له. ليس هذا بفرض المصلي ولا بجعله إذا كان حكما ثابتا فهو حكم من قبل الله، يعني الله سبحانه نزل قبر الإمام بمنزلة إمام الجماعة، لا أن هذا أمر يفرزه المصلي ويجعله المصلي يجعله إماما يجعله الإمام، ليس هذا أمرا قابلا للجعل، بل يثبت له الحكم بمجرد الفرز يفرز أنه إمام يعني إمام الجماعة، هذا أيضا ساقط. الأوجه نعم على هذا لا بأس بالاستدلال. الأوجه والاحتمال الثالث كما في هذه النسخة يجعله الأمام، أي يجعله أمامه، يصلي خلفه أي خلف القبر، ويجعله الأمام يعني يجعله أمامه وبين يديه، ولا يتقدم ولا يجوز أن يصلي بين يديه أي بين يدي القبر، لأن الإمام لا يتقدم، القبر الإمام موجود فيه والإمام نائم في القبر، الإمام لا يتقدم، ويصلي عن يمينه وشماله. بناء على هذا الكلام كلام ثالث مربوط، يصلي فإن الصلاة خلفه ويجعله الأمام أي يجعل القبر أمامه، ولا يصلي بين يدي القبر لأن القبر فيه الإمام والإمام لا يتقدم، ويصلي عن يمينه وعن شماله. هذا صحيح، هذا الاحتمال هو المتعين، لكن بناء على هذا لا دلالة فيه على عدم الجواز، بل يكون الحكم حكما تأدبيا. الأدب يقتضي أن لا يتقدم الإنسان على الإمام في صلاة وفي غير صلاة، لا يكون هذا حكما للصلاة، بل في غير الصلاة أيضا لا يتقدم على الإمام لأن الإمام لا يتقدم، فحكم كلي للصلاة وغير الصلاة، وأن الأدب يقتضي أن لا يتقدم الإنسان على الإمام لأن العبد لا يتقدم على مولاه، ومنزلة الإمام بالنسبة إلى المؤمنين أكبر من منزلة السيد بالنسبة إلى عبده. فإنئذ الكلام كلام ثالث مربوط، ولكن الصلاة صغرا من صغريات هذه الكبرى، لا يصلي بين يديه أي بين يدي القبر، لأن الصلاة بين يدي القبر تقتضي التقدم على الإمام والإمام لا يتقدم، يجعل خلفه إلى الإمام ويتوجه إلى القبلة، هذا أمر على خلاف التقدم. وبعبارة أخرى لا شك في أن التقدم إلى الإمام في نفسه بعنوانه ليس من المحرمات جزما، في حياته وفي مماته، حتى في حياته سلام الله عليه لم يكن سيرة المسلمين أن أمير المؤمنين سلام الله عليه حينما كان يمشي في السوق مثلا أو في العقود جميع الناس يقفون ولا يمشون قدامه، قطعا ليس كذلك، ليس هذا من المحرمات التقدم على الإمام في جميع الأحوال، وإنما هو أمر على خلاف التقدم كما هو المتعارف بالنسبة إلى سائر الأكابر، ولو الأكابر الدنيوية من رؤساء الجمهور أو من رؤساء الوزراء أو غير ذلك، لا يتقدم الرعية على مثل هذا على الرؤساء، هذا نحو أدب في المشي في الجلوس في النوم في أي شيء فرزنا. فهذه الكبرى أولى أن تسبق على الإمام وهو الرئيس الإلهي المنصوب من قبل الله سبحانه، الإمام عليه السلام لو صحت الرواية أراد التنبيه على هذا الأمر، وأنه إذا صلى قدام القبر وبين يدي القبر يستلزم هذا التقدم على الإمام، والتقدم على الإمام بل خلاف التأدب. إذن يكون الحكم حكما تأدبيا محمولا على الفازل وعلى المرجوهية، يعني الأفضل أن لا يصلي بين يدي القبر، وهذا مرجوه كما ذهب إليه المشهور قالوا بالكراهة لا بالحرمة، ما ذهب إليه المشهور هو الصحيح. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا من جملة شروط المكان أن لا يكون المكان متنجسا بنجاسة مثرية، تسر النجاسة من المكان إلى البدن أو اللباس، هذا صحيح. ولكن ليس شرطا آخر في مقابل اشتراط الصلاة بطهارة اللباس وبطهارة البدن، يعني ليس لخصوصية المكان، بل لابد للمصلي من أن يتحفز على طهارة بدنه وثوبه من أي شيء كان من المكان أو من غير المكان. حتى الحائط لو فرزنا أن حائطا متنجس بنجاسة مصرية لا يجوز أن يتكئ على ذلك الحائط في الصلاة، ليس من خصوصية المكان، بل هو شرط من جهة اعتبار طهارة اللباس والبدن. ذكر قدس الله نفسه نعم يعتبر في مسجد الجبهة الطهارة، وإن فرزنا أن النجاسة ليست بمصرية مع ذلك لا يجوز السجود عليه، بل ولا سيما إذا كانت عين النجاسة موجودة فيه. يقع الكلام في هذا في بحث المسجد، ما يعتبر في المسجد أن يكون نبات الأرض أو الأرض أو نباتها شرائط لمسجد الجبهة، منها هذا كأن يكون طاهرا فلا يجوز السجود على الأرض المتنجسة سواء كانت النجاسة مصرية أم لم تكن مصرية. أيضا ذكر هنا من جملة الشرائط أن لا يكون المسجد أعلى أو أقفز من الموقف أكثر من مقدار الإبناء، هذا أيضا يقع الكلام فيه فيما بعد إن شاء الله، يعني يتعرض المصنف مفصلا. ذكر بعد هذا اعتبار أن لا يكون الرجل يسلي والمرأة تسلي بحذائه أو قدامه إلا أن يكون بينهما حاجز ومانع أو يكون البعد أشرة عزله، هذا يقع الكلام فيه إن شاء الله، يعني في هذه المسألة، في مسألة اعتبار عدم صلاة الرجل والمرأة معا، بل لابد من أن تكون المرأة تسلي خلف الرجل أو إذا كان قدامه وبين يديه أو عن يمينه وشماله، لابد من أن يكون بينهما فصل ما على ما نبين إن شاء الله.